صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. كان كلامنا المتقدم في الأقوال المتعددة التي أوردت في جواز تقدم القبول على الإيجاب، وقلنا هناك خمسة أقوال في المسألة، أنه لا يجوز مطلقا، ويجوز مطلقا، ويجوز في النكاح دون غيره لورود الروايات التي أوردناها في النكاح، وأوردنا أيضا يجوز إذا كان بصيغة الأمر، أما إذا كان بغيرها فلا يجوز. وقلنا إن الشيخ الأعظم يرحمه الله فصل، وكان آخر الكلام هو في تفصيل الشيخ الأعظم بين بعض الألفاظ وبعضها الآخر، فسوغ الجواز في بعضها دون بعضها الآخر، وعلل ذلك بأن هذه الألفاظ التي استخدمت في القبول مثل اشتريت وابتعت إنما هي قائمة مقام الألفاظ الأساسية التي استخدمت للقبول كقبلت ورضيت وأجزت، فلذلك لا مانع من استخدامها مقدمة على الإيجاب. ثم أوردنا أو ختمنا الكلام بقول للمحقق النائيني، وخلاصة ما أفاده بأنه لا نظر لنا إلى الألفاظ باعتبار الكيفيات المختلفة لللفظ، وإنما المدار على المعنى، فجميع الألفاظ عند المحقق النائيني يستفاد منها معنى واحد، وهو المطاوعة إذا صح التعبير، أي التأثير من قبل الإيجاب والتأثر من قبل القبول، ولذلك لا بد من تأخير القبول على الإيجاب، لأنه نحو من الانفعال والتأثر. وقد رددنا هذا القول بأن أولا ليس كل الألفاظ تدلل على هذا المعنى كما هو واضح، واستنباط ذلك من بعضها وتعميم هذا الاستنباط على بعضها الآخر ليس في محله، بالإضافة إلى وجود أدلة كالروايات الواردة، المدار في الحقيقة على الفهم العرفي، والفهم العرفي كما يقول السيد الخوئي رحمه الله مبتنى على مسوغية جواز تقديم القبول على الإيجاب، بالخصوص إذا كان هذه الألفاظ المستخدمة فيها دلالة بينة الوضوح. كلامنا في هذا اليوم في الموالاة بين الإيجاب والقبول، وقد عبر عن هذه الموالاة بين الإيجاب والقبول بتعبيرات متعددة من الناحية الفقهية. من هذه التعبيرات الفورية قيل إنه يشترط أن يكون القبول فوريا، بمعنى مجرد أن يقول البائع بعتك الكتاب الفلاني فالمشتري لابد أن يقول قبلت، دون أن يتخلل بين القبول والإيجاب مثلا كلام خارج عن نطاق البيع والشراء، فإذا الفورية ماذا معناها؟ معناها ترتب القبول على الإيجاب دون فصل. قال صاحب الجواهر: قدس الله نفسه الزكية. وأما الاتصال، وهذا تعبير ثاني، الفورية والموالاة والاتصال والمباشرة، وكل هذه التعبيرات نعم يراد بها عدم الفصل. قال يرحمه الله: فعن جماعة من الفقهاء أنه يشترط أن لا يتأخر القبول، بحيث لا يعد ذلك القبول جوابا للإيجاب الصادر من البائع أو من الموجب، لأن هذا ليس فقط في البيع والشراء، في الإيجار وفي غيرها من العقود. ثم قال يرحمه الله: ولا يضر التأخر بآن، يعني الفاصل البسيط آن، احنا شو نعبر عن يعني وضع ثواني باصطلاحنا الحديث. ولا يضر التأخر بآن أو بالتنفس. واحد قال مثلا: بعتك الدار الفلانية، قمت انت شنو؟ قبلت، هذا لا يعد فاصلا. أو السعال، الواحد لو تنحنح أو سعل، أيوة، أو عطس، كل ذلك في العرف لا يعد فاصلا. وفي نكاح القواعد، هذا مو نكاح القواعد، يعني القواعد من النساء الكتاب، الفصل من الكتاب، عبر عن الفورية بوحدة المجلس، ولكن هذا التعبير واضح بأنه تعبير تسامحي.
وحدة المجلس،
يعني مثلا لاحظوا المجلس الذي نحن فيه ها؟
أوسع.
أي. ولكنه أيضا في التذكرة جوز التراخي. إيش قال؟ قال: إذا عد الجواب جوابا، يعني متى يسوغ التراخي؟ إذا كان العرف يرى أن القابل قبوله يعد جوابا للإيجاب الصادر من البائع أو من المؤجر، ولا لا يجوز التراخي. يعني يجوز التراخي بشرط أن يفهم العرف ذلك. فإذا هنا صار عندنا توسعة، مع قبول العرف يجوز التراخي كما يقول العلامة. وقال أيضا الشهيد الأول: الموالاة، وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. شوفوا شلون الشهيد الأول يرحمه الله ايش قال. قال: احنا عندنا دليل نستطيع ان ندلل به على لزوم الاتصال بين الإيجاب والقبول. ما هو هذا الدليل؟ يقول: الإيجاب والقبول في العرف بمثابة المستثنى والمستثنى منه، والمستثنى والمستثنى منه في العرف هما كلام واحد. ما تقدر تقول مثلا جاء القوم، تالي تروح مثلا مكان ثاني تقول إلا زيدا. هذا شنو؟ تقول لا، قد يتساءل البعض شنو هذا إلا زيدا، يعني ما لا ارتباط بالكلام السابق والمتقدم. فبما أن العرف يرى وحدة بين المستثنى والمستثنى منه، فأيضا جميع ما هو بهذه المثابة يعني يعد واحدا لدى العرف لا يسوغ فيه الفصل بين الوحدتين أو الوحدات التي يتألف ويتكون منها الكلام. وبما أن الإيجاب والقبول وحدتان يتألف منهما الكلام، فلا يسوغ الفصل بين القبول والإيجاب، يعني لا بد أن يقترن القبول بالإيجاب. ليش؟ لأنه لا يعد العرف ذلك كلاما واحدا. والعقد شنو؟ كلام واحد ولا كلام شنو متعدد؟ العقد كلام واحد، فلذلك يعني لا يعد الإيجاب أو القبول مع الفاصل إيجابا قبولا لإيجاب الموجب، وإنما يعد كلاما آخر جديدا لا ارتباط له بالكلام المتقدم. وأضاف الشهيد يرحمه الله قال هكذا: احنا تبعا لشنو؟ لأهل الكلام، لأهل العرف العقلائي. أهل العرف ماذا يقولون؟ يقولون هكذا: نتعدى من الاستثناء الذي يعد كلاما إلى كل كلام يتصل بعضه ببعضه الآخر، فنشترط وحدة الاتصال بين الكلامين كي يفهم العرف من الذيل الارتباط بالصدر. وهكذا قال. وعندنا دليل بعد الفقهاء يعني لم يشترطوا هذا الشرط فقط ماذا؟ في القبول المتصل بالإيجاب. شوف مثلا في باب الإقرار، لا الآن نقول إن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، يعني لو واحد أقر هكذا قال لزيد علي 50,000 ريال وكان هناك شهود وفعلا كان من ضمن المستمعين زيد، وقال أنا أطالبه بال50,000 ريال، طلعنا من المجلس وظلينا مثلا شهرا، قال إلا 10,000. يقولون هذا لا يقبل قوله الثاني. ليش؟ لأنه لا ارتباط بين كلامه الأول والكلام الثاني، بل في العرف يعد الكلام الثاني نفيا للكلام الأول. عرفنا؟ يعني في الكلام الأول هو في الحقيقة ما نفى إلا جزءا من الكلام الأول، بس العرف ما يعده نفيا للجزء، يعده ماذا؟ نفيا للظهور المستفاد من أجزاء الكلام ككل في تعلق 50,000 مثلا بذمته. واضح لنا الفكرة؟ يعني ما نعد أنه في الحقيقة أقر 40,000 وأنكر 10، نلغي كلامه الثاني ونتمسك بكلامه الأول. واضح؟ ليش احنا في باب الإقرار أيضا قلنا ذلك؟ ها، لوحدة الاتصال. أما لو قال هكذا له علي 50,000 ريال إلا 5,000، يعني في الحقيقة كأن شي يقول كان له علي 50,000 ووفيته ب5,000 هذا اللي دفعت له. فهذه شو يفهم العرف؟ أن الكلام قد اتصل بعضه ببعضه الآخر، وبالتالي هناك وحدة اتصالية بين أجزاء الكلام، فإقراره نسميه الإقرار المتماسك، يعني لا ينفي بعضه بعضه الآخر، في تجانس إذا صح التعبير وتلاؤم بين الذيل مع الصاد. واضح لنا الفكرة؟ هكذا قالوا. بعد، نعم بعض العامة ذكر هكذا، قال لا يضر الفصل بين القبول والإيجاب، وهو إن ذكر هذا فقط في باب النكاح، ولكن يمكن استفادة شنو؟ التعميم، لأنه لا فرق بين النكاح وغيره. قال لا يضر في القبول الفصل بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. تقول مثلا اللهم صل على محمد، تقول مثلا أنكحتك موكلتي فلانة بالمهر المعلوم والشرط المعلوم مثلا، يقول شنو حاكم؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، قبلت نكاحها بالمهر المعلوم والشرط المذكور. يقول هذا ما في أي مشكلة، عرفنا واحنا متعارف عندنا ان احنا نبدأ الاشياء شنو بمثل كذا، يعني الصلاة على النبي والتحميد وذكر الله تبارك وتعالى. لعل هذا الذي قاله يعني بعض العامة ممكن يكون يعني في بعض الأعراف المتدينة اللي أو الناس الذين يذكرون الله كثيرا، يعني متعارف أن الإنسان يبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد، موجود هذا. نعم. وأيضا أيد ذلك بمجموعة من المؤيدات، كل هذا أو كل هذه المؤيدات يشترط أو تدلل على وحدة الاتصال بين الإيجاب والقبول. من هذه المؤيدات اعتبار الفورية في استتابة المرتد، يعني إذا واحد ارتد كان مسلما فارتد، ألا نقول أنه نعم نعزل عنه زوجته؟ إيه؟ الآن هذا فعلا ارتد وأعلن ارتداده، كما في مثل هذه الأيام بعضهم يعلن ارتداده بشكل يعني واضح وجلي، خاصة إذا سافر إلى بعض هذه الدول اللي يعني يجد فيها تأييدا لما يعني يقوله من يعني من ارتداء. فإحنا هذا شو نسوي له من الناحية الفقهية، من الناحية الحكمية؟ ندعوه للرجوع مرة أخرى، نقول له عليك أن ترجع، لأن هذا الدين وهو دين الإسلام الحنيف هو دين الفطرة. بس بعد ما نصبر، بعد يقول يعني دعني أفكر في الأمر، يقول له ما في لا مندوحة لك، لا بد أن ترجع حالا. فهو يقول شنو مثلا؟ لا أرجع، نرتب الأذى. عرفنا؟ إذا كان مثلا من المرتدين المليين، يعني كان من المسيحيين أو من اليهود أو من أصحاب الملل الأخرى، فش نسوي في هذا؟ نقول نعم، يعني ما يقتل هذا على كل، أي لكن إذا كان فطريا، يعني ولد وأحد أبويه من المسلمين ثم استتبناه فلم يتب يقتل. عرفنا؟ طيب نعم، هناك رواية عن علي عليه السلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، شو يقول أمير المؤمنين؟ يقول يستتاب إلى 3 أيام وتعزل عنه امرأته ولا نأكل ولا نأكل ذبيحته. لو ذبح يعني نرى ماذا؟ هذه الذبيحة التي ذبحها وإن استقبل بها القبلة، بل وإن ذكر اسم الله عليها، لأن بعض المرتدين عن قد مثلا يعني يؤمن بوجود الله ولكن مثلا ينكر الرسالة أو ينكر ضروريا من ضرورات الإسلام كإنكاره للصلاة مثلا. المهم أن عليا عليه السلام يقول تعزل عنه امرأته ولا نأكل ذبيحته، وبعد ما نرتب الاستتابة الفورية، يعني لابد أن تكون إجابته، تكون الإجابة له فورا على هذه الاستتابة، لا نتريث كم إلى 3 أيام نصبر عليه. وفي اليوم الرابع نطبق عليه الحكم الشرعي. عرفنا؟ هذا موجود رواية. وبعد قالوا شوف مو بس هالمؤيد، عندنا فقرات وفصول الأذان، الواحد لو أراد أن يؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وراح جلس، تالي رجع ثاني وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وجلس، هذا لا يعد مؤذنا، يعني ما أذن لهذه الفريضة مع هذا الفاصل. يقولون متى يصدق عليه أنه أذن للفريضة؟ عند وجود اتصال بين فقرات الأذان، بين فصول الأذان. أي أما لو جلس جلسة طويلة أو جلسات متتالية بين بعض الفقرات وبعضها الآخر، هذا لا يعد مؤذن. قد يقال هذا في يعني بصدد التعليم لغيره الأذان، معي؟ وأيضا دلل على هذا بما يقال أنه هناك وحدة اتصالية بين جميع المركبات العبادية، فإذا أخلى بهذه الوحدة الاتصالية امحت الهيئة الاتصالية. فيعني ايش معنى امحها الهيئة الاتصالية؟ يعني زوال الماهية، هذا ما تصير ماهية واحدة. عرفنا؟ يعني كأن عندنا ماهيات متعددة، ماهية التكبير وماهية التشهد وهكذا وماهية الحيعلات. عرفنا؟ متى تكون عندنا ماهية واحدة للأذان؟ إذا كان عندنا وحدة اتصالية. عرفنا؟ فإذا هذا مؤيد، الأذان عبادة صح، الأذان عبادة، بس هذه العبادة من أين تتكون؟ من كلمات فقرات. العقد معاملة صحيح، بس هذا العقد المعاملة من أين يتألف؟ أيضا من فقرات. فالمدار على تألف الشيء من هذا الكلام الذي يعد واحدا من ناحية الهيئة الاتصالية. واضح لنا الفكرة؟ طيب، فنجعل هذا أيضا مؤيدا لضرورة ارتباط بين القبول والإيجاب. نعم،
سؤال
شيخ. تفضل.
أتصور يعني الفورية تختلف في مواطن العبادات من مواطن إلى مواطن آخر مقدار الفورية. قلتم الأذان، الأذان مثلاً يختلف عن مثلاً العاق، ففي العقود نرى أحياناً مثلاً البائع يقول أبيع، بعضهم يقول أعطني مهلة وأرجع إليك مفكر.
هذا ما يقول أبيع، بس سمينا احنا شنو؟ مساومة ومقاولة، عرفنا وبينا الكلام السابق أو في الأبحاث السابقة بينا هل يعتمد هذا، يعني لو قال مثلا قبلت هل يعتمد أن ذلك إيجاب أم لا، مر هذا الخلاف فيه، عرفنا شيخنا.
نعم. أي. أو مثلا في صلاة الطواف على سبب الازدحام لا تجد الفورية مباشرة،
وهذا أيضا يقول يقال الفورية في كل شيء بحسبه، عرفنا، وعلى نحو المكنة فيه. فهذا احنا في الحقيقة لابد أن نصلي صلاة الطواف مباشرة، ولكن بما أننا لا نتمكن من المباشرة لوجود زحام فنؤدي صلاة الطواف يعني إلى أن نحصل على مكان بإمكاننا مثلا الاستقرار فيه وأداء الصلاة بنحو من الطمأنينة، عرفنا، وهكذا. نعم. أيضا من المؤيدات المقولة في المقام في بحث اللقطة، مو القليلة التي يمكن أن تتملك، عرفنا، كما لو لقي الإنسان في هذا الزمان مثلا ريالا سهله أن يتملكه، لكن لا، هناك مبلغ يعتد به فأخذه التقطه، ألا يقول الفقهاء أنه يعرفه لمدة سنة؟ يقولون بعد ليس فقط عليه التعريف لمدة سنة، بل بالإضافة إلى التعريف عليه الموالاة، الاتصال في التعريف، الاتصال يعني في كل شيء بحسب، بحيث من يستمع إليه وهو يعرف اللقطة شو يقول؟ يقول نعم هذا الذي بالأمس أو قبل أيام قبل كذا يوم جاء وهو يقول من ضاع عليه شيء أي فليذكر علامته
من جمعة إلى جمعة،
لاحظنا؟ يعني أيام مهم، بس لا يكون هناك فاصل يعتد به. مثلا لو عرف اللقطة في اليوم الكذائي وبقي 15 يوما، ثم جاء وقال من ضاع عليه شيء، هذا شو يقولون له؟ يقولون لعله التقط أو يعني حصل على شيء يغاير ذلك الأول، عرفنا؟ ولذلك يقولون لا يتحقق التعريف المتصل، بل لو فصل عليه ماذا؟ أن يبدأ من جديد. مثلا لو فصل بين التعريف الأول والتعريف الثاني بمدة شهر، فيصير تعريفه الأول ماذا؟ لاغٍ، فعليه أن يبدأ تعريفا جديدا لمدة سنة، وهكذا. ومعنى ذلك أن أجزاء التعريفات إذا صح التعبير باعتبار ارتباط بعضها ببعضها الآخر نشترط نحوا من الوحدة الاتصالية التي تجعل المستمع المتلقي الذي يريد أن يرتب أثرا مثلا لعله يجد صاحب هذا المال الملتقى يرى أن الكلام الثاني يتصل بالكلام الأول والثالث بالثاني والأول وهلما جرى، واضح الفكرة؟ هذا ليش قلنا؟ ها، لأنه إذا لم يتصل الكلام بعضه ببعضه الآخر فلا تكون هناك وحدة بين الكلام المتعدد، وهذا يؤيد على أن جميع وجملة الأجزاء التي يشترط العرف فيها وحدة اتصالية لا بد من ارتباط بعض أجزائها ببعضها الآخر. وبما أن الإجابة والقبول على هذا النحو بهذه المثابة فلا بد أن ترتبط أجزاؤه. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.